بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجمع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه وإقامة الوجه.
في قوله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
قال: كقوله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وتوجيه الوجه كقوله الخليل، كقول الخليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. رواه البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيح أيضا. فالوجه يتناول المتوجه بكسر الجيم والمتوجه بفتح الجيم إليه، ويتناول التوجه نفسه كما يقال: وأي وجه تريد، أي جهة وناحية تقصد. وذلك أنهما متلازمان، فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، ووجهه مستلزم لتوجهه، وهذا في باطنه وظاهره جميعا. فهي أربعة أمور، والباطن هو الأصل، والظاهر هو الكمال والشعار. فإذا توجه قلبه إلى أي شيء تبعه وجهه الظاهر، فإذا كان
الأصل في التوجه وتوجه القلب أولا، يتوجه بقلبه ثم يترتب على ذلك توجه الظاهر. فمن توجه بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى وأناب إليه حتما استجابت جوارحه لذلك. فعلى حسب ما في القلب من الإيمان والأعمال الصالحة كالمحبة والصدق والتوكل والإنابة والخشوع والخشية وكذا، يكون توجه الجارح. نعم.
فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه عمله وتوجهه إلى الله، فهذا صلاح إرادته وقصده. فإذا كان مع ذلك محسنا، فقد اجتمع له أن يكون عمله صالحا وأن يكون لله تعالى، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
فمن كان يرجو لقاء ربه، عنده رجاء ورجاء شرعي، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح مترتب على هذا. فمن كان يرجو لقاء ربه، دل هذا على أنه من لم يكن له عمل هذا ما رجى لقاء ربه، ولو قال أنا أرجو لقاء ربي، فإن من أحسن الظن أحسن العمل. نعم.
وهو قول عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله، وهو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين، كقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا.
ما أخلصه وأصوبه. نعم. ما أخلصه وأصوبه. نعم. بالضم على اعتبار الاستفهام.
نعم. فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
من أجل ذلك خلقك الله سبحانه وتعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما أحسن عمله. فدل هذا على أن المطلوب هو عمل صالح، عمل صحيح، والعمل الصالح ما توفر فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة. فإذا فقد الإخلاص بطل، وإذا فقد المتابعة بطل، فلا بد من الإخلاص والمتابعة. نعم. ولهذا الإنسان يهتم بتصحيح العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالله ما يرفع عملا إلا إذا كان صالحا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبهذا أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال العلماء: الهدى ودين الحق هو العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
وقد روى ابن شاهين
والنظر ليس إلى صورة العمل فقط، وإنما النظر إلى صحته وصوابه، وصوابه وصحته يتوقفان على هذا الإخلاص والمتابعة. نعم.
وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.
نعم، يعني إلا بالمتابعة. فبعندنا إلا بنية، إلا بموافقة، إشارة الإخلاص والمتابعة. ولا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل دليل أو رد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان هو القول. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، فلا يقبل قول إلا بعمل. فمن لم يأتي بالعمل عاد ذلك إلى إبطال قوله، فالعمل تصديق القول. فمن قال عمل وكان صادقا في قوله، قول اللسان وقول القلب، عمل. ومن عمل فلا يقبل عمله إلا إذا كان بنية، يعني بإخلاص كان عمله لله. فإن عمل لغير الله حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. طيب، ومن كان عنده نية ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. يبقى بنية وموافقة السنة إشارة إلى شرط قبول العمل، والقول والعمل إشارة إلى العمل الذي يحصل به النجاة. فالإيمان قول وعمل، وقول أهل السنة والجماعة بالإيمان قول وعمل، معناه أن لا يمكن وجود حقيقته إلا بالقول والعمل. فإذا لم يكن عنده قول فلا يقبل، ليس هذا إيمانا. وإذا كان عنده قول وليس عنده عمل فليس هذا إيمانا. حقيقة الإيمان لا تثبت إلا بهذا، بالقول والعمل. ولهذا قول أهل السنة والجماعة بأن من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، هذا قول صحيح. لكن ما فهمه، ما فهمه بعض الناس يقول من قال ذلك فقد برئ من الإرجاء، ويظن أن هذا يكون مجرد قول بس. لا، إنما من قال بأن من قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء معناه أنه لا يكون الإيمان إلا بهذا. لأن من قال بأن الإيمان يثبت بالعمل معنى أن الإيمان عنده قول، لأنك تقول له الآن هذا مؤمن، يقول أنا مؤمن بالعمل. مؤمن بالعمل إذن إيمان قول، ويكون العمل هذا إنما هو كمال محض. نعم.
وروي عن الحسن البصري مثله، ولفظ ما روي عن الحسن لا يصلح مكان لا يقبل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا.
تمام.
فأخبر أنه لا بد
مجرد القول كافيا لا يكفي في هذا أن تقول هذا، لأنهم يقولون إيمان قول وفقط. هم يقولون إيمان قول وفقط ليه؟ لأنهم صادقون مع أنفسهم وإن كانوا كاذبين في معتقدهم، لأنهم يرون أنه لو ترك العمل كلية لم يكن كافرا. لكن أن تقول من جهة القول هو قول وعمل، ومن جهة الواقع والتطبيق تقول تثبته بالعمل، إذن هذا عاد إلى قول المرجئ. ولو كان قول المرجئة يعني هذا أنه لا يكفر إذا ترك العمل، لربما جامل أهل السنة وقالوا الإيمان قول وعمل. ولهذا منهم من يقول إيمان قول وعمل. لكن ماذا، ما العمل عند القول؟ يقولون من قال فقد عمل، وقول شبابه من قال فقد عمل. إذن هم بعضهم يقول لمن قول وعمل، وأن من قال فقد عمل. فيقول شيخ الإسلام: وفيه رد على مرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا. كافيا يعني إيه؟ في إثبات الإيمان. طب والذين يقولون بالنجاة تارك العمل، عندهم إذن يكون القول كافيا. أما للسنة والجماعة فلا يرون القول كافيا، لا بد من حصول أصل العمل، لا بد لازم، لأنه لا يصدق في قوله إلا بهذا. كيف يصدق قوله بهذا؟ كيف يتصور وجود محبة وإخبات وإنابة وتوكل وإخلاص ورغبة ورجاء وخشوع وغير ذلك من هذه الأشياء ولا تتحرك جارحته بأدنى عمل؟ كيف هذا أصلا؟ هذا مستحيل، هذا لا يمكن أن يكون. فلهذا قالوا هنا وهذا في قال هنا وهذا في رد على مرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا. والذين يقولون بنجاة العمل يرون هذا ولا ما يرون؟ يرون هذا كافيا. فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل، لا بد من هذين، لا بد من هذين، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، وقد جعل في ذلك كتابين: الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، كتابين كاملين ملأهما وعبأهما من كلام أهل السنة والجماعة في أنه لا يمكن أن يثبت الإيمان بلا عمل. يقول شيخ الإسلام: وبينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله وشرائعه مع البغض لله وشرائعه والاستكبار على الله وشرائعه لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين، حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. مجرد تصديق القلب ونطق اللسان لا يكون حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. ولهذا العمل تصديق القول، والقول تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصل العمل عمل القلب، طبعا ده لا شك ولا ريب. ولهذا لما نقول الإيمان أصله في القلب والعمل فرع، هذا ما في مشكلة لو كان المراد بأن العمل هذا فرع باعتبار أنه صادر عن أصل، لأن الإنسان يعمل بماذا؟ ما الذي يحركه العمل؟ قلبه. فأصل هذا العمل القلب، فإذا وجد الإخبات والإنابة وكذا تحركت الإيه؟ الجارح. لكن هل معنى ذلك أن هذا الفرع يعني يثبت الإيمان بدون هذا الفرع؟ لا، فهو ركن جزء لا يتجزأ من الإيمان. لكن العمل عند أهل السنة والجماعة أحد أفراد العمل، شعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدنها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا لم توجد شعبة، لذا لم توجد شعبتان ثلاثة أربعة، حصل التقصير في هذا، نقص من الإيمان بقدر هذا، نقص من الإيمان بقدر نقص هذه الشعب، حتى إذا لم يبق له عمل لم يكن مؤمنا، لأنه يكون كاذبا في دعواه أن هناك أصل في القلب. لأنه لو كان هناك أصل في القلب من التصديق من الإقرار لأسلم ذلك إلى العمل. هذا في العقل فضلا عن الشرع مقرر، إذ كيف يكون الإنسان يعيش ظهره كله ما يسجد سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام ويقول عندي محبة وإنابة وكذا؟ لأن الذين يقولون بنجاة تارك عمل الجوارح يرون أنه لا بد من عمل القلب، لازم عمل القلب، ما يصلح إيمان بالعمل القلب، عمل القلب هذا لو أصل عمل القلب لابد منه وإلا يكون كافرا. نقول حسن هذا، وإذا وجد أصل عمل القلب لابد أن يوجد مقابله أصل عمل الجارحة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيقول شيخ الإسلام: وأصل عمل عمل القلب هو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنية، وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وهي الشريعة، وهي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة ليس مما يحبه الله، فلا يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب، فهي حابطة، فهي حابطة. وهذا العمل الذي ليس لله إن كان عملا جزئيا، يعني أحد عمل فهذا يحبط عمله، لكن عنده الإيمان، أصل الإيمان. لكن إذا كان أصلا إسلامه نفسه إنما أراد به غنيمة، أراد به راغما أو رهبا، فإنه يكون كافرا كإيمان المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذا لابد من قول وعمل ونية وإيه وسنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: أقوال العلماء في تعريف الإيمان لا تخرج عن هذه الأربعة إيه عبارات: قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالجرح والأركان، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية وسنة. هذه أقوال أهل السنة والجماعة. نعم نعم. دي صورة من الصور، يعني أنه مجرد تصديق القول خصوصا مع البغض أو كذا، هذا لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين حتى المرجئة، حتى المرجئة. نعم.
وقال رحمه الله:
مجرد البغض هذا سواء كان مع عمل أو لم يكن مع عمل هذا محبط نفسي. نعم. صورة من الصور، يعني أنه هذا صورة من الصور. وبين أن مجرد تصديق القدر ونطق اللسان مع البغض لله وشرعه والاستكبار على الله وشرعه لا يكون إيمانا باتفاق المؤمن حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. نعم.
وقال رحمه الله: وقوله تعالى: أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أخلص قصده وعمله لله وهو محسن.
يبقى عندنا إسلام الوجه وإقامة الوجه وتوجيه الوجه. إسلام الوجه من أسلم وجهه، إقامة الوجه أقم وجهك لدين حنيفة، توجيه الوجه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. وكل هذا إشارة إلى الإخلاص. أقام الوجه، وجه الوجه، أسلم الوجه، كل ذلك إشارة إلى الإخلاص. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أخلص قصده وعمله لله وهو محسن بفعل الصالحات. وهذا هو الإسلام، وهو أن يكون عمله عملا صالحا ويعمله لله تعالى، وهذا هو عبادة الله وحده لا شريك له، وبهذا بعث الله الرسل جميعهم. وقال رحمه الله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل له والتوكل عليه. وقال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله، والإحسان هو إحسان العمل لله، وهو فعل ما أمر به، كما قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فإن الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به، والاستهانة بنفس العمل، والاستهانة بما وعده الله من الثواب. فإذا أخلص العبد دينه لله وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رحمه الله: وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصده لله، وهو محسن بالعمل الصالح المأمور به، وهذان الأصلان جماع الدين: ألا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. وقال رحمه الله: الإسلام هو الاستسلام لله وحده، ولفظ الإسلام يتضمن الإسلام ويتضمن إخلاصه لله، وقد ذكر ذلك غير واحد حتى أهل العربية كأبي بكر بن الأنباري وغيره. ومن المفسرين من يجعلهما قولين، كما يذكر طائفة منهم البغوي: إن المسلم هو المستسلم لله، وقيل هو المخلص، والتحقيق أن المسلم يجمع هذا وهذا، فمن لم يستسلم له لم يكن مسلما، ومن استسلم لغيره كما يستسلم له لم يكن مسلما، ومن استسلم له وحده فهو المسلم، كما في القرآن: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والاستسلام له يتضمن الاستسلام لقضائه وأمره ونهيه، فيتناول فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال رحمه الله: لفظ الإسلام يستعمل على وجهين متعديا، كقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، وقوله في دعاء المنام: أسلمت نفسي لإليك. ويستعمل لازما كقوله: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، وقوله: وله أسلم من في السماوات والأرض، وقوله عن بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهو يجمع معنيين: أحدهما الانقياد والاستسلام، والثاني إخلاص ذلك وإفراده، كقوله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، وعنوانه قول لا إله إلا الله. وله معنيان: أولهما الدين المشترك، وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء كما دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة، والثاني مختص به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والشرعة والمنهاج، أو هو الشريعة والطريقة والحقيقة، وله مرتبتان: أحدهما الظاهر من القول والعمل وهي المباني الخمس، والثاني أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للباطن. فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في كتاب الله والحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عام من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وبالتفسير الثاني يقال: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: وذلك دين القيمة، وقوله: أمركم بالإيمان بالله، وفسره بخصال الإسلام. وعلى هذا التفسير فالإيمان التام والدين والإسلام سواء، وهو الذي لم يفهم المعتزلة غيره. وقد يراد به معنى ثالث هو كماله، وهو قوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيكون أسلم غيره أي جعله سالما منه. انتهى. وقال رحمه الله في معنى محسن: قد قيل
وبين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن، وإذا تفرق بمعنى أنه ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده دخل فيه الآخر، كحديث وفد عبد القيس لما قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان بالإسلام، فدل هذا على أن الإيمان إذا ذكر دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا ذكر دخل فيه الإيمان. فلا يصح إسلام لا إيمان معه، ولا إيمان لا إسلام معه. لا بد في الاجتماع أن يكون عند الإنسان إسلام وإيمان. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في معنى محسن: قد قيل إن الإحسان هو الإخلاص. والتحقيق: إن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا. وقال رحمه الله: قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: أسلم وجهه، أي أخلص في دينه وعمله لله.
الإحسان يتناول الإخلاص ويتناول العمل، أن يكون عملا حسنا صوابا، هذا إحسان. نعم. الدليل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا. نعم. وهو محسن.
وقال رحمه الله: قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: أسلم وجهه، أي أخلص في دينه وعمله لله. وقال بعضهم: فوض أمره إلى الله. وقد قيل: خضع وتواضع لله. وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم، فإن وجهه هو قصده وتوجهه الذي هو أصل عمله، وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنه. فإذا توجه قلبه تبعه أيضا توجه وجهه، فاستتبع القصد الذي هو الأصل من القلب، الذي هو الأصل للعمل، الذي هو تبع من الوجه وسائر البدن الذي هو تبع. فيكون قد أسلم عمله الباطن والظاهر وأعضاءه الباطن والظاهر لله، أي سلمه له وأخلصه لله كما في الإسلام اللازم، وهو قوله أسلمت لرب العالمين، وقوله عن بلقيس إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقوله عن إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي منقادة مخلصة. انتهى.
نعم. سيبنا صف عند وقالت اليهود.